بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، القول المفيد في أدلة التوحيد، وأخذنا مراتب الدين وأنها ثلاثة، وتعريف الإسلام، ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: أركان الإسلام خمسة. قال رحمه الله تعالى: أركان الإسلام خمسة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أخرجه البخاري ومسلم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن دين الإسلام ثلاث مراتب، ذكرها مجملة ثم شرع في تفصيلها، فعرف الإسلام وذكر أركانه. فقوله رحمه الله تعالى: أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. وقوله الإسلام تقدم تعريفه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقوله رحمه الله خمسة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو وأبوه صحابيان، وأبوه أفضل، فهو من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتقول رضي الله عنه: إذا كان أبوه أي أبو ذلك الصحابي كافرا فيترضى عن الصحابي، فإذا كان وأبوه مسلمين فيكون الترضي عنهما، كما في حديث الباب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا المسلم يكون سليم القلب مليئه بالمحبة والإجلال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله سبحانه رضي عنهم ورضي عنهم رسوله. فاحذر رعاك الله من مسلك الروافض والخوارج الذين يسبون الصحابة ويقعون فيهم. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل ومناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن نقلوا لنا هذا الدين، لذا كان الطعن فيهم طعنا في دين الإسلام لأنهم نقلته. بهذا تعرف أيها المسلم الكريم خطورة وجرم وعظيم جرم من يسب الصحابة أو يكفرهم كالرافضة الاثنى عشرية وغيرهم من أهل البدع والأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس. بني أي هذا الدين العظيم بني، والذي بناه هو الله سبحانه، وأبهم الفاعل للعلم به كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فخالقه هو الله سبحانه. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بني على خمس، على خمس دعائم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، كما قاله ابن رجب وغيره من أهل العلم والإيمان. فإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وتضمن الإيمان كما في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قرن الإسلام بالإيمان كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل، لما سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الحديث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنائه، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود تمثيل بنيانه ودعائم البنيان هذه الخمسة، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن هذا الدين مبني على دعائم، وأن المسلم لا بد أن يتعبد لله جل وعلا وأن يحقق هذه الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله بالكسر على البدل، ويجوز الرفع، تقول على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تقدم معنا تعريف الشهادة، وشهادة أن لا إله إلا الله هي نطقك باللسان بها، أن تشهد أن لا إله إلا الله. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن ينطق بكلمة التوحيد. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فمن لم ينطق بها مع قدرته على النطق ليس بمسلم، لأن الله جل وعلا قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أن الكفار والمشركين استكبروا عن قول لا إله إلا الله. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأمره بالقول، فأبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذه الكلمة لها شروط وتنقضها نواقض، فعلى المسلم أن يتعلم دينه سيما التوحيد، وأن يتفقه فيه كي يكون من السعداء في الدنيا الأمناء فيها والفائزين في الآخرة. فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أولى هذه الدعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن نطقك بها بشهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها بأن تعبد الله وحده، بأن تكون أفعالك التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا كلها لله سبحانه، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم لمعناها وأن الله هو المعبود المألوه الحق جل شأنه، وأن محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله، أي مرسل من عند الله حقا إلى الناس جميعا، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. هذا هو الركن الأول من أركان هذا الدين. فمن لم يوحد الله جل وعلا ليس بمسلم، بل هو كافر مشرك. ومن لم يؤمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إلى الناس جميعا ليس بمسلم. ثم قال: وإقام الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإقام الصلاة الإتيان بها تامة أركانها وشروطها وواجباتها، فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيحافظ على الفرائض الخمس التي أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلاة بأدائها في وقتها، وأن تصليها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ومن ترك الصلاة جاحدا لها ليس بمسلم بإجماع المسلمين، واختلف أهل العلم في من تركها تهاونا مع إيمانه بوجوبها. والراجح أن من ترك الصلاة تهاونا ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى المسلم أن يحذر من وساوس الشيطان بأن يترك الصلاة. ولا تكن أيها المسلم في موطن تكون فيه محل خلاف بين أهل العلم في إيمانك أو كفرك، وإنما كن من السباقين المطيعين لله رب العالمين. قال: وإيتاء الزكاة. الضائي الزكاة، والزكاة في اللغة النماء، وفي الاصطلاح مال مخصوص يخرج من أناس مخصوصين في وقت مخصوص، فمن فتح الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه المال من ذهب أو فضة أو ما هو في معناهما، أو من الله سبحانه وتعالى عليه ببهيمة الأنعام وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الشروط في وجوب الزكاة فيها، وكذا في المال وفي الحبوب مما جعل الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة، فليخرجها طيبة بها نفسه لأنها طهرة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما تنفقه لله وفي سبيل الله يخلفه الله. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: وصوم رمضان. والصوم لغة الإمساك، وفي الاصطلاح يعني إمساك عن جميع المفطرات من أكل أو شرب أو نحوهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترك الزكاة: من تركها جاحدا منكرا لوجوبها ليس بمسلم بإجماع المسلمين، وأما من تركها تكاسلا مع إيمانه بوجوبها ففي كفره وإسلامه خلاف. والراجح من قولي أهل العلم أن من ترك الزكاة فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر ما دام أنه تركها تهاونا لا جحودا، وكذا القول في الصيام. قال: وحج البيت، هو قصد بيت الله الحرام للتعبد لله سبحانه وتعالى بما فرض. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه هي أركان هذا الدين العظيم. ولما أتى النعمان بن قوقل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فأفاد حديث عبد الله بن عمر وما في معناه أن أركان الإسلام خمسة، ومن حكمة الله الحكيم سبحانه أنه بنى هذا الدين العظيم على هذه الدعائم امتحانا واختبارا للعباد. ذلك أن الشهادتين نطق باللسان واعتقاد بالجنان، وإقام الصلاة عمل بدني يشمل قولا وفعلا، وإيتاء الزكاة عبادة مالية، وصوم رمضان عبادة بدنية من حيث الكف عن جميع المفطرات، وحج البيت عبادة بدنية وكذا مالية. فبدنية لما يقوم به الحاج من السعي والطواف وغير ذلك، ومالية لما يبذله الحاج تقربا إلى الله سبحانه باشتراء الهدي وغير ذلك. فالحكمة في بذل محبوب والكف عن المحبوب، بذل محبوب وهو المال، والكف عن المحبوب وهو مأكل ومشرب وغيره، وعمل وتقرب وتقرب لله سبحانه وتعالى. فتنوعت كل ذلك ليعمل العبد بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يسهل عليه الصوم ولا يسهل عليه غيره، فلما جعل هذا التنوع كان امتحانا واختبارا. والمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما شرع لا بالأهواء والبدع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.